إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفسدون في الأرض. قبل أن نبدأ أعزائي المستمعين، نود أن نبارك لكم ولو مؤخرا مرور الذكرى العطرة لمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الذكرى التي لا ينبغي أن تكون مجرد يوم واحد في السنة، بل ينبغي أن تكون في كل أيام السنة متمثلة بالاقتداء بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله والسير على نهجه. ولا يتم ذلك بالطبع إلا بالاطلاع والتعرف على شخصيته وعظمته وسيرته ومسيرته القرآنية العظيمة، والتي يعد أهم مصدر لمعرفتها القرآن الكريم نفسه، كما ذكر السيد القائد حفظه الله. أعزائي المستمعين، توقفنا في آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج عند بعض النماذج والحالات لسفك الدماء والقتل عند أمريكا، وبينا العديد من هذه النماذج بشكل تفصيلي إلى حد ما. واليوم بإذن الله سنستعرض نموذجا آخر من هذه النماذج، ألا وهو سياسة الاغتيالات الأمريكية. هذه السياسة التي أدت إلى قتل الكثير من الزعماء والشخصيات البارزة في العالم، والتي كان لها دور بارز في مناهضة السياسة الإمبريالية والاستكبار التي تنتهجها العصابة التي تسمى بالإدارة الأمريكية. وفي الواقع إن هذه الإدارة الأمريكية لا تتوقف اغتيالاتها فقط على كل من يعارضها بشكل مباشر وكلي، وإنما هذه السياسة أو سياسة الاغتيالات قد تجدها أيضا مع من هو متفق ضمنيا إلى حد كبير جدا مع السياسات الأمريكية، لكنه يختلف أو قد لا يناسب وجوده في مرحلة معينة ولا يخدم هذه السياسة الأمريكية، وبالتالي يتم التخلص من هذه الشخصية وتصفيتها. ونحن هنا سنعرض للعديد من هذه النماذج سواء في الداخل الأمريكي أو في الخارج من أمريكا. سنتعرض في البداية أعزائي المستمعين إلى بعض هذه النماذج التي هي داخل أمريكا. والنموذج الأول من هذه النماذج هو الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن، الذي اغتيل في عام 1865. وكان الخلاف قد نشب بين قادة الولايات الشمالية في أمريكا وبين الولايات الجنوبية في عدة قضايا، أبرزها قضية تحرير العبيد التي كانت تأخذ بعدا اقتصاديا كبيرا. وبلا شك كانت أبرز شخصية في هذه الحرب هو إبراهام لينكولن، الذي أصر على تحرير العبيد في مقابل تمسك الولايات الجنوبية باستعباد العبيد وبقائهم. ولا يخفى علينا بأن تحرير العبيد كسياسة اتخذها إبراهام لينكولن لم تكن نابعة من باب الإنسانية ونفي العنصرية كما يعتقد الكثيرون وهم واهمون، وإنما كان من باب الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتحمله هذه الولايات عبر إعالة العبيد بعد النهضة والتطور الصناعي الذي طرأ على أمريكا، خصوصا في الولايات الشمالية، ما جعل الاستغناء عنهم أمرا يفضله الكثيرون. وعلى هذا الأساس نشبت الحرب الأهلية في أمريكا بين ولايات الشمال التي يتزعمها رئيس أمريكا إبراهام لينكولن وولايات الجنوب التي يتزعمها الجنرال روبرت لي، والتي كانت نتيجتها انتصار لينكولن وهزيمة روبرت وإعلان استسلامه. وقد اغتيل لينكولن في حضوره في أحد المسارح في مدينة فورد، ووجهت التهمة إلى شخص عنصري من الولايات الجنوبية كان حاقدا على لينكولن بسبب تحريره للعبيد. لكن هناك وجها آخر مهما لمقتل لينكولن، وهو رفضه للسياسة الصهيونية المتمثلة في القروض الربوية ذات الفائدة العالية التي عرضت عليه أثناء الحرب. فقام هو بإصدار سندات موازية، واستطاع حل الأزمة المالية بشكل مؤقت، وعبر عن رغبته بعد الحرب في انحصار طباعة العملة بالدولة نفسها دون تدخل ما سمي فيما بعد بالبنك الفيدرالي، الذي هو في الواقع بنك غير حكومي، وهو ما أدى إلى اغتياله. ولنفس الأسباب كما يبدو تم اغتيال رؤساء أمريكيين آخرين كانوا أيضا معارضين لنفس السياسة الاقتصادية التي كان وما زال يسيطر عليها جماعة من الصهاينة، حتى أن بعضهم ليسوا أصحاب جنسية أمريكية. بعض الرؤساء الآخرين مثل الرئيس جيمس غارفيلد الذي اغتيل عام 1881، وقبله الرئيس تايلور الذي كان أيضا معارضا وبشدة لهذه السياسات النقدية عام 1841. ثم أيضا من الرؤساء الأمريكيين الذين تم اغتيالهم بأيد أمريكية وعبر هذه السياسات العليا كان جون كينيدي الذي اغتيل عام 1963، حيث تم قتله وهو في سيارته المفتوحة مع زوجته في حال استقبال الجماهير له في مدينة دالاس بولاية تكساس. وكالعادة تعتبر هذه الحادثة حادثة غامضة أخرى في التاريخ الأمريكي، بل إن من قبض عليه بتهمة أنه قاتله تم التخلص منه بعد يومين. والجدير بالذكر هنا أن كينيدي كان مسيحيا على المذهب الكاثوليكي بعكس جميع رؤساء أمريكا الآخرين الذين كانوا مسيحيين بروتستانتيين. وبالطبع علاقة الكاثوليك باليهود بشكل عام ليست جيدة، بعكس علاقة البروتستانت الذين يرون أنه يجب عليهم بناء دولة للصهاينة في القدس. ولكن الأهم من هذا وذاك هو أن نعلم بأن كينيدي كان معارضا للهيمنة الصهيونية المطلقة، حيث أراد حل القضية الفلسطينية بشكل أكثر اعتدالا. كما أراد كينيدي إرسال فرق لتفتيش البرنامج النووي الصهيوني لكي يؤكد سلميته. كل هذا جعله عرضة للاستهداف من قبل الإدارة العليا للسياسات الأمريكية، وهو فعلا ما حصل بالفعل وتم اغتياله. من الشخصيات الأمريكية الأخرى التي تم اغتيالها هو الزعيم الاجتماعي مارتن لوثر كينغ، والذي تم اغتياله في عام 1968. كان لوثر كينغ مدافعا عن الحقوق المدنية أمام العنصرية التي يواجهها الأفارقة الأمريكيون بالذات، وقد حصل على جائزة نوبل للسلام. بالطبع كان نشاط لوثر كينغ الذي استطاع أن يثير اهتمام المجتمع الأمريكي لا سيما الأفارقة الأمريكيين، أثار انزعاج هذه الإدارة الأمريكية، خصوصا أنه اجتمع حوله العديد من الناس واستطاع أن يؤثر على السياسات الأمريكية الاجتماعية، وأن يغير وأن يعدل وأن ينتزع الكثير من الحقوق في المجتمع الأمريكي وفي القانون الأمريكي. وفي النهاية قبل أن يكمل نضاله الاجتماعي والحقوقي تم اغتياله وهو واقف في شرفة غرفته في أحد الفنادق. ولنفس الأسباب يتم اغتيال الداعية المسلم مالكوم إكس الذي تم اغتياله في عام 1965، وهو يلقي أحد خطاباته عن الإسلام وأنه دين المساواة وتوحيد البشرية وأنه دين الاعتدال، وبهذه المبادئ يتم إحلال السلام في العالم. وهنا يجدر بنا أن نذكر مسألة مهمة، وهي أن مالكوم كان في بداياته الفكرية تابعا لمنظمة تسمى بمنظمة جماعة أمة الإسلام، وهي منظمة تتبع إسلاما مشوها عنصريا يعتبر ردة فعل على عنصرية البيض تجاه السود. فهذه الجماعة كانت تتبنى عنصرية السود تجاه البيض وترى للسود امتيازا تجاه البيض، إضافة إلى عقائد أخرى لا تمت للإسلام بصلة. وهذه الجماعة لم تكن تواجه أي مضايقات من الولايات المتحدة و من الإدارة الأمريكية. ولكن مالكوم إكس عندما خرج من هذه الجماعة داعيا إلى الإسلام كدين لا عنصري، واستطاع بذلك استقطاب أفراد الشعب الأمريكي بغض النظر عن أصولهم وألوانهم سودا كانوا أو بيضا، بدأ يروج للإسلام كدين جذاب. وطبعا هذا ما لم يكن يرق لأمريكا التي تريد أن تبقى الصورة النمطية للإسلام كدين عنصري يوما ما، ودين إرهابي كما هو في حالنا هذا اليوم. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا إلى برنامجكم المفسدون في الأرض. تحدثنا فيما سبق عن حوادث الاغتيال في الداخل الأمريكي بأيدي الإدارة الأمريكية نفسها، وأما حوادث الاغتيال خارج أمريكا فهي كثيرة جدا جدا، سواء في القارة الآسيوية أو في أمريكا اللاتينية أو في أفريقيا أو في غيرها من الدول. سعت أمريكا لبسط نفوذها على مستوى العالم إلى إسكات وإخماد أي صوت يعارضها في العالم، خصوصا تلك القيادات الحرة التي لا تريد أن تكون تابعة لأمريكا، والتي تعلم جيدا ما معنى التبعية للسياسة الأمريكية الاستكبارية التي تريد الهيمنة على الموارد العالمية. ومن هذا الباب كان اغتيال الكثير من الشخصيات المهمة والبارزة، نذكر منها اغتيال الرئيس المعروف هوغو تشافيز، الذي يبدو أنه في البدايات أعلن عن وفاته الطبيعية، لكن الأطباء فيما بعد تشريح هذه الجثة الذين اكتشفوا أنه توفي عبر مرض السرطان، عبر سلاح ينشر مرض السرطان بشكل سريع، وبل من خلال متابعتهم لمحاولات الاغتيال لأكثر من رئيس في أمريكا اللاتينية، وجدوا بأنه هناك ما يسمى ببرنامج الاغتيال الطبي الذي أسست له أمريكا وأوجدت، وقد تم إصابته بنوع من هذا السرطان سريع المفعول، وأصيب العديد من رؤساء أمريكا اللاتينية بنفس نوع هذا السرطان. أيضا من الرؤساء الذين سعت أمريكا لاغتيالهم كما هو معروف رئيس كوبا فيدل كاسترو، وكما يدعى أنه وصلت محاولات اغتياله إلى أكثر من 600 محاولة أمريكية لاغتياله، كلها كانت قد باءت بالفشل. وكذلك رئيس فنزويلا الحالي وهو نيكولاس مادورو، سعت أمريكا أيضا لاغتياله، وهكذا العديد من الشخصيات المعروفة والبارزة في أمريكا الجنوبية سعت أمريكا إلى اغتيالها، كل هذا لأنها معارضة لسياسة الهيمنة الأمريكية. أيضا من وقائع الاغتيال البارزة قضية اغتيال الكوادر العراقية والعلماء، التي كانت واضحة وفي ازدياد بعد دخول أمريكا للعراق، فقد قتل المئات من العلماء وأساتذة الجامعات على أيدي المخابرات الأمريكية، حيث كان قد كتب مارك لايتون في صحيفة كريستيان ساينس مونيتور لائحة بعدد من العلماء العراقيين، واعتبرهم أخطر من الأسلحة لأنهم هم من يصنع الأسلحة. وتبعا لهذه القائمة سعت أمريكا إلى اغتيال العديد من هؤلاء العلماء، بل أمريكا في صحيفة أخرى أيضا أوجدت قائمة أخرى من العلماء بحوالي أكثر من 50 عالما عراقيا، وأرادت أن تصفيهم. وفي المراحل التي تلت هذه المسألة حاولت أمريكا عبر 3 خطوات التخلص من علماء العراق. الخطوة الأولى كانت عبارة عن الترغيب في إفشاء المعلومات والهجرة إلى أمريكا وإعطائهم الكرت الأخضر كما يسمى. للإدلاء بالمعلومات وشراء عقولي وأدمغة هؤلاء العلماء. وكانت هناك الخطوة الثانية وهي الاغتيال المباشر لعلماء آخرين. وهناك خطوة ثالثة كانت تمزج ما بين اغتيال العلماء في حال رفضهم للإدلاء بالمعلومات أو التعامل مع أمريكا. وقد قدر عدد العلماء الذين تم اغتيالهم في العراق حوالي 350 عالما نوويا، وكذلك تم اغتيال 80 ضابطا عراقيا من القوات الجوية، وغيرهم الكثير والكثير من أساتذة الجامعات. حقيقة العراق يواجه حربا من هذا النوع، حرب الاغتيالات، وهي مسألة واضحة ومنهج أمريكي واضح وسياسة واضحة في العراق تتخذها. لماذا؟ لأن الهدف من هذه العمليات واضح جدا، وهو إفراغ العراق وكل دولة تتخذ فيها أمريكا هذه السياسة وهذا النهج، إفراغ هذه الدول من كوادرها ومن الطاقات التي يمكن أن تشكل عاملا مهما في الحاضر والمستقبل في بناء الدولة. وهذا يضمن لأمريكا طبعا بقاء هذه الدولة ضعيفة ومشتتة ومحتاجة إلى الرعاية الأمريكية. أيضا من هذا الباب تم اغتيال العديد من الكوادر الإيرانية العاملة في المجال النووي، والتي كانت تطور برنامج الطاقة النووي الذي طبعا ما زال مستمرا في الجمهورية الإسلامية. وأخيرا وليس آخرا، اغتيال الشهيد الرئيس صالح الصماد نموذج بارز أيضا من نماذج السعي الأمريكي للهيمنة والسيطرة على العالم. وكما نعلم جميعنا وقد رأينا جميعا بشكل موثق أن عملية اغتيال الشهيد الرئيس صالح الصماد رحمه الله تمت عبر الطيران الأمريكي المسير الذي اغتاله في مدينة الحديدة. وبالطبع هذه المحاولات كلها من أجل إركاع الشعب اليمني الذي وبحمد الله ما زال صامدا. آخر عملية اغتيال والتي أراها شخصيا أن لأمريكا يدا واضحة فيها هي عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي كما هو معروف، وهي طبعا أغبى عملية اغتيال سرية في العالم. لا شك عندي شخصيا، وهذا تحليلي الشخصي، بأنه في الواقع أمريكا وتركيا والسعودية كلهم في الواقع متفقون ومتواطئون على هذه العملية، ولكن كل كانت له حساباته. خاشقجي طبعا لم يكن من ذلك الطرف المقاوم للسياسة الأمريكية، بل هو كان تابعا لهم، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نعرفها، بأنه أمريكا لا تراعي مصلحة من يخدمها، بل على العكس دائما من يخدم أمريكا هو من يخسر عبر أمريكا وعبر عملائها. أعزائي المستمعين، مجددا نرحب بكم في الجزء الأخير من برنامجكم المفسدون في الأرض. النماذج التي ذكرناها أعزائي المستمعين هي نماذج قليلة جدا جدا بالنسبة للنماذج الكثيرة، لعلنا نكون قد غفلنا عن نماذج مهمة في هذا الجانب، ولكن يمكن لأي شخص أن يبحث عن هذا الموضوع في مواقع الإنترنت أو في العديد من الكتب التي كتبت حول هذا المجال وحول هذه القضية. لكن ما نريد أن نقوله هنا أن أداة الاغتيال كسياسة أمريكية يدل على عدة مسائل مهمة نذكر منها. أولا، تبين هذه السياسة التي تنتهجها أمريكا كذب ادعاءات أمريكا حول حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر، وأن أمريكا ملجأ لكل أحرار العالم، من يريد أن يفر من حكومته التي تريد أن تضطهده فليذهب إلى أمريكا. في الواقع أمريكا هي على العكس من ذلك، فكل من يخالف السياسة الأمريكية أو يمشي بخلاف أهداف أمريكا فسيجد من أمريكا ما لا يسره. هذا هو الواقع ولكن أمريكا تتبع سياسة أخرى أيضا، وهي سياسة النفاق العالمية. ثانيا، تدل سياسة الاغتيالات على فشل السياسة الأمريكية في إدارة أزماتها، سواء الداخلية منها أو الخارجية، فما لم تستطع أخذه بالحيلة أو التفاوض تسعى لأخذه بالقوة ولو بشكل ملتو. وليس من الصحيح أن ارتكاب الجريمة يدل على القوة، بل هو علامة على الضعف، فالقوة في الحق والعمل به، والضعف كل الضعف مهما بدا قويا في الظلم والإجرام. ثالثا، أعزائي المستمعين، إن ما وراء الاغتيال لشخصية سياسية أو فكرية أو حتى أكاديمية هو أخطر من الاغتيال نفسه، فالمسألة هنا ليست مجرد مسألة شخصية، وإنما هي مسألة إدارة دولة وشعب. وبالتالي لا بد أن نعي الأهداف الكبرى التي تسعى أمريكا للوصول إليها من خلال عمليات الاغتيال، فاغتيال بعض الشخصيات يعد اغتيالا للشعب نفسه أو يكاد. رابعا، تبعا للنقطة الثالثة، لا بد أن ننظر إلى الشر الأمريكي في هذه المسألة. مسألة الاغتيال ليس على أنها جريمة في حق شخص، بل لا بد أن تكون نابعة من باب الحقد على شعب أو بلد بأكمله. والنموذج البارز الذي ذكرناه في هذا الجانب هو الشهيد الرئيس صالح الصماد رحمة الله عليه، حيث لم تكن حادثة الاغتيال مجرد مشكلة شخصية بين الشهيد الصماد وبين أمريكا، بل كانت الحادثة تعبيرا عن حقد أمريكا على الشعب اليمني، ممثلا بهذه الشخصية المقاومة والقيادة الفذة. في الواقع كان الاغتيال يراد به كسر الجانب اليمني في الحرب، ولأن هؤلاء لا يعرفون معنى الاعتماد على الله، فهم لا يعرفون بأن دماء الشهيد الصماد إنما ستكون رافدا مهما وعظيما كدماء بقية الشهداء لصمود الشعب اليمني وانتصاره في النهاية. وعلى أي حال، اغتيال شخصيات بهذا الحجم لا ينبغي أن تعامل من جانب شخصي فقط، بل يجب أن تعامل أمريكا ومن ثم تحاسب على هذا الأساس، وأن لا نكون سطحيين في تعاملنا مع هذه المسائل. بعد أن تحدثنا عن عمليات اغتيال داخل أمريكا نفسها لمواطنين أمريكيين بارزين منهم رؤساء، لا بد وأن نعرف أن هناك من يدير الأمور في أمريكا بشكل قد يكون ضد المواطنين الأمريكيين والمصلحة العامة لهم. يا ترى لخدمة من؟ وهل تعتبر هذه السياسة سياسة دولة، أم أنها عصابة تدير الأمور لمصلحة فئة معينة مضحية بمصالح الشعب، بل بمصالح شعوب العالم أجمع؟ أعتقد أن ترامب قد أجاب بشكل واضح وشفاف مؤخرا في حديثه عن أهمية السعودية بالنسبة للصهاينة، وأنهم سيصبحون في خطر عظيم لولا الدعم السعودي. نعم، ركز الكثيرون على أهمية هذا التصريح كفضح للسعودية ودورها في دعم الكيان الصهيوني وخذلانها بل ومعاداتها للقضية الفلسطينية، لكن هناك زاوية أخرى مهمة في كلامه، وهي أن المصلحة العليا للشعب الأمريكي وكأنها في خدمة الكيان الصهيوني، حتى ولو ضحت بما يسمى بحقوق الإنسان لديها، وحتى لو كشفت نفسها وبينت واقع أمرها أمام العالم. إنني عزيزي المستمع أفكر، لو كنت مواطنا في أمريكا، ماذا ستكون ردة فعلي عند تبرير ترامب دفاعه عن بن سلمان المجرم في قضية اغتيال خاشقجي بذلك الشكل البشع وغيرها من الجرائم، وعلى رأسها جريمة اليمن؟ وكيف يدافع عن بن سلمان دفاعا هو يضاد حقوق الإنسان التي تدعيها أمريكا؟ إن تبريره هو أن السعودية أداة مهمة للصهاينة وعنصر مهم لبقاء كيان إسرائيل، هذه الدولة التي تبعد عن أمريكا آلاف الكيلومترات، وتبرير عجيب. أنت أيها المواطن الأمريكي، يقول لك ترامب بكل وضوح: سنضحي بكل ما لدينا لأجل الصهاينة، سنضحي بمصداقيتنا، سنضحي بثرواتنا، بسياساتنا، بكل شيء من أجل بقاء إسرائيل ومن أجل بقاء الكيان الصهيوني. أليس هذا إذلالا واضحا للمواطن الأمريكي وتضحية بكل ما لديه؟ هذا هو ما نعنيه بأن هذه الإدارة الأمريكية ليست سوى أداة للفساد في الأرض وسفك الدماء، وهي عدوة للعالم أجمع ولكل الشعوب بشكل عام. أعزائي المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الشعب اليمني وأن ينصره على هذا العدوان الأمريكي السعودي الظالم وعلى هذه الأدوات الفاسدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض،
من إخراج
رقية الكبسي.